الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد العالمين وإمام الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، على النبي فذلك الموضوع. وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت. وبهذه الأبيات والحديث على النوع الأخير الذي هو الموضوع، هو الثاني والثلاثون من أنواع الحديث، نكون قد ختمنا هذه المنظومة بحمد الله تعالى وتوفيقه وحسن عونه. أولا، قبل أن نعرف الحديث الموضوع أن نتحدث عن حقيقته وأماراته وحكمه، لا بد أن نعرف بأن الحديث المردود يكون بسبب من الأسباب. فمن تلك الأسباب الطعن في الراوي والتكلم فيه من جهة عدالته ومن جهة دينه ومن ناحية الضبط والحفظ والتيقظ. فأسباب الطعن يقسمها العلماء بعد أن أوصلوها إلى عشرة أو أكثر، عشرة أشياء أو أسباب، قسموها إلى قسمين. قسم منها أو خمسة منها يتعلق بالعدالة، والقسم الثاني يتعلق بالضبط. فالأقسام أو الأسباب التي تتعلق بالعدالة هي الحديث عنها طويل جدا، وقد ألف فيه العلماء مؤلفات ضخمة وكبيرة وثرية ومفيدة ونافعة. فمن تلك الأسباب الكذب، الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام أو التهمة بالكذب. هناك الفرق بين الكذب والتهمة بالكذب كما بينت في شفاء التبريح. وكذلك من تلك الأسباب التي تتعلق بالعدالة أو الطعن في العدالة الفسق، ورابعها البدعة، وخامسها الجهالة. هذه الأسباب تتعلق بماذا؟ بالطعن في العدالة. وهناك أسباب أخرى وهي خمسة الباقية تتعلق بالطعن في الضبط، وهي فحش الغلط وسوء الحفظ والغفلة وكثرة الأوهام ومخالفة الثقات وسنذكر هنا نوعا من أنواع الأحاديث المردودة التي هي بالدرجة الأولى التي يكون سبب الطعن فيها في الراوي، وهو الكذب، الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويسمى هذا الحديث الذي يختلقه ويخترعه ويخلقه الكذاب يسمى الموضوع، يسمى الموضوع. والموضوع ألف فيه العلماء مؤلفات كثيرة ونظموها وألفوا فيها وتوسعوا، وهذا ابن الجوزي ألف فيه مؤلفات يعني كالموضوعات والعلل، وألف فيها أيضا العجلوني والسخاوي، وألف فيه أيضا ابن تيمية، وألف فيها أيضا السيوطي والشوكاني، وألف فيها علماء كثر. والحمد لله الآن في عصرنا جمعوا كل ما ألف يعني في الموضوع، وقد وصل الآن إلى أكثر من 20 مجلدا، ومن آخرهم الشيخ الألباني رحمه الله السلسلة الضعيفة والكتاب العجيب والنادر والنفيس، وكذلك كتاب النافلة للشيخ أبي إسحاق الحويني ولغيرهما. هناك مؤلفات كثيرة في الموضوع. فالموضوع موضوع اسم مفعول، اسم مفعول، وكلمة وضع لها معان كثيرة، وإن كان العلماء يذكرون لها معنى واحدا، حيث يقولون من وضع الشيء أي حطه، من حطه يعني قالوا سمي به لانحطاط رتبته ولتأخره ولإسقاطه. بينما إذا رجعنا إلى كتب التي اعتنت بالموضوعات نجد أنها تحدثت عن الوضع لغة في مواضع كثيرة وذكرت له معان كثيرة، فمثلا يعني الوضع يطلق على الإلساق ويطلق على الترك ويطلق على الاختلاق ويطلق على السقط، ومنه المرأة وضعت يقال لها وضعت، إما أسقطت وإما وضعت الولد الجنين، ويقال له أيضا وضع عن كذا، يعني إذا وضع الدين يعني أسقطه عنه. وكذلك يقال اختلق، اختلق هذا من جهة اللغة. ولذلك حتى قال أحد شيوخنا المحدث محمد بن الشيخ علي بن آدم بن موسى الأثيوبي حفظه الله تعالى في كتابه القيم الجليس الأمين في شرح تذكرة الطالبين في بيان الموضوع وأصناف الوضاعين، فقد قال في الفصل الأول في حقيقة الموضوع وأماراته وحكمه: هو اسم مفعول لدى من ضبطه من وضع الشيء بمعنى أسقطه، هذا هو المعنى الأول، وقيل ألسقه معنى الثاني، أو تركه معنى الثالث، أو وضع الكلام واختلقه معنى الرابع. هو اسم مفعول لدى من ضبطه من وضع الشيء بمعنى أسقطه، وقيل ألسقه أو تركه أو وضع الكلام واختلقه، هذا من جهة اللغة. وطبعا كل معنى يحتاج إلى شرح، ولذلك قد توسع في شرح هذه المعاني بعض العلماء. فمثلا يعني إذا رجعتم إلى كتاب لمحات في من تاريخ السنة لشيخنا أبي غدة، فقد تحدث هناك وتوسع في هذا المعنى أو في هذا التعريف، سواء لغة أو اصطلاحا وذكر قواعد لمعرفة الموضوع من الحديث، وتوسع حفظه رحمه الله تعالى. وأيضا عندنا الموضوع من جهة الاصطلاح، يعني اصطلاح المحدثين، الموضوع هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. يعني أن تنسب الكذب للنبي عليه الصلاة والسلام فهذا يقال له الموضوع. ولذلك قال حفظه الله تعالى شيخنا: وفي اصطلاحهم أي المحدثين، وفي اصطلاحهم هو الذي نسب إلى الرسول مطلقا بئس الكذب، بئس الكذب. ثم بينا أن أشر أنواع الضعيف الواهية، وبينا أيضا أن الحديث الواهي أو الحديث الموضوع له علامات وضعها العلماء لمعرفة الموضوع، لمعرفة الموضوع. فإذا الآن بعد أن بينا الموضوع لغة واصطلاحا ولم نتحدث عنه متى بدأ الوضع، وهل ابتدأ الوضع مع مطلع الأربعين للهجرة أو قبلها أو بعدها، هذا إن شاء الله يكون الحديث عنها في الدورة الثالثة، الدورة الثالثة. ولكن الآن يعني نشرح لفظ المصنف من باب أشار فأشار ليس إلا. ولذلك قال حفظه الله تعالى بعد أن بينا بأن الموضوع لغة له معان، والموضوع اصطلاحا هو الحديث الذي ينسب للرسول عليه الصلاة والسلام مطلقا. لماذا قلنا مطلقا؟ سواء كان في باب التحليل والتحريم أو في أبواب الترغيب والترهيب أو في الفضائل أو في السير والمغازي وغير ذلك، هذا موضوع مطلقا في أي جهة كان وفي أي باب كان وفي أي خانة أدخله. وأما ابن عراق فقد قال في التنزيه واصطلاحنا هو الحديث المختلق المصنوع، المختلق المصنوع. فإذا لاحظتم فهذا التعريف مأخوذ من المعنى الأول، من معنى الحط والإسقاط، لأن رتبته أن يكون مطرحا ملقا لا يستحق الرفع أصلا، أو أن يكون من المعنى الثاني يعني بمعنى الإلساق، يعني ملصق بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو أشر أنواع الحديث، هو الحديث الضعيف الواهم، كما قال الخطابي في معالم السنن، وكذا الحافظ بن حجر في المقدمة، وكذا الزركشي في النكت، والمدخل إلى الصحيح للحاكم، وقد بين أيضا هذا ابن الجوزي في مقدمة كتابه الموضوعات، ونبين هذا أيضا الحافظ بن حجر في النكت، وغيرهم كثير بينوا هذا، يعني بحال فتح المغيث للسخاوي والتدريب للسيوطي، وكذلك في مقدمة تذكرة الموضوعات، وكذلك توضيح الأفكار، وهكذا. فالخبر الموضوع هو شر أنواع الضعيف، شر أنواع الضعيف، ولذلك قال شيخنا أشر أنواع الضعيف الواهية، له أمارات تجيك تالية، له أمارات تجيك تالية. وقد ذكر شيخنا أبو غدة معظم هذه الأمارات في كتابه اللمحات، وهذه الأمارات والعلامات التي يعرف بها الوضع، أولا إقرار الواضع، إقرار الواضع نفسه يعترف بأنه وضع هذا الحديث، كما اعترف ميسر بن عبد ربه الفارسي ثم البصري، وكما قال ابن حبان في المجروحين، حتى قال بأنه روى الموضوعات عن الأثبات ويضع الحديث، وكذا قال أبو داود، قال بأنه أقر بوضع الحديث، وقد ذكر هذا ابن عراق في التنزيه، في التنزيه. وإلى هذا أشار شيخنا حين قال منها اعتراف واضع كميسرة، له أمارات تجي كتالية، منها اعتراف واضع كميسرة. ويقال بأنه وضع كتاب العقل، يقال بأنه وضع كتاب العقل، وأنتم تعلمون أنه لا يصح في الحديث، لا يصح في العقل حديث، وقد وضع فيه كتابا، وحتى قال ابن القيم لم يصح في العقل حديث. ووضع هذا الرجل أحاديث في فضائل القرآن، يعني في الصور، أما في القرآن جملة، وقد ورد فضائل كثيرة في القرآن، أما صورة صورة فهذا هو الموضوع، أن فضائل القرآن جملة يعني ثابتة بالنصوص الصحيحة، وكذا ثابتة يعني ورد في بعض الصور أن لها فضائل كثيرة، وإنما ميسر وضع فضائل كل القرآن سورة سورة، إلى من سورة البقرة إلى سورة الناس. فقال منها اعتراف واضع كميسرة فضائل القرآن أعني سورة. لماذا قال أعني سورة؟ يعني معنى أن الفضائل القرآن جملة ثابتة بالنصوص الصحيحة، ولكن هو كيقصد الصور، يعني وضع كل وضع لكل صورة حديثا أو أكثر. ثم أيضا إذا تبين كونه واضعا باعترافه يرد جميع ما روى، يرد جميع ما روى. وطبعا من العلماء من قال حتى إذا اعترف فلا يقبل اعترافه، ولربما اعترف على شيء لم يفعله ليشتهر كما سيأتي إن شاء الله. على كل إذا اعترف فيرد كل ما ورد وما رواه، يرد جميع ما رواه، ولهذا قال به يرد كل ما رواه بموجب الإقرار إذ أبداه، يعني إذا تبين وضعه بإقراره يرد حديثه ذلك. وهل يرد كل ما رواه من الحديث؟ هذا قام العلماء قال يرد كل ما رواه من الحديث. ولذلك لاحظوا دقة تعبير شيخنا حين قال بموجب الإقرار، بموجب بصيغة اسم المفعول، أي بما أوجبه إقراره، يعني حيث أقر أنه كاذب، يعني أن هذا ليس قبولا لقوله مع اعترافه بالمفسق، وإنما هو مؤاخذ له بموجب إقراره. وكما تعلمون أن الشخص يؤخذ باعترافه في الجرائم والموبقات كالزنا والقتل والقذف ونحوها. وأيضا يستفاد من قول شيخنا في هذا البيت أنه جعل هذه الأمارات يعني ليس قاطعة، هذه أمارات يعني كأنه يشير إلى أننا لا نقطع على حديثه ذلك بالوضع لاحتمال كذبه في إقراره. نعم، إذا انضم إلى إقراره قرائن تقتضي صدقه فيه قطعنا به، ولسيما إذا كان إخباره لنا بذلك بعد توبته ورجوعه إلى الله تعالى. ولهذا ومنها ما ينزل منزلة إقراره، ولهذا أشار إلى هذا بقوله كذا إذا تاريخه يكذب مثل الجويبري بئس المذنب، يعني من أمارات الوضع المنزل منزلة الاعتراف تكذيب التاريخ له، وذلك بأن يعين المتفرد بالحديث تاريخ مولده أو سماعه بما لا يمكن معه الأخذ عن شيخه، أو أن يقول إنه سمع في مكان يعلم أن شيخه لم يدخله، كما سبق أن قلنا بأن هؤلاء وضعوا أحاديث ولما رجعنا إلى التاريخ فضحناهم، أخذناهم بالسنين يروي عن شخص، فلذلك يقول له هل رويت عنه بعد موته أو أبو عيسى ثم رويت عنه، أو يقول بأنني أخذت عن فلان في بلدة كذا وكذا كما قالوا عن عائشة، فيقال بأن عائشة لم تدخل إلى تلك البلدة. وهكذا يقاس على هذا ما ذكرنا سابقا، ما ذكرنا سابقا. وكذلك مما ذكروا أن مسألة ما رواه البياقي في المدخل بسند صحيح أنهم اختلفوا بحضور أحمد بن عبد الله الجويبري في سماع الحسن من أبي هريرة، فروى لهم حديثا بسنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال سمع الحسن، لما رأى الناس اختلفوا فقال سمع الحسن، يعني يكذب، يكذب بأنه سمع الحسن من رسول الله، سمع الحسن من يعني من أبي هريرة، هذا كذب. والجويبري هذا بضم الجيم وفتح الواو، وفتح الواو هذا طبعا لضرورة النظم، وإلا فضبطه بضم الجيم وسكون الواو. الجوباري، جوبار يعني جوبار بلاية، معنى مسيل النهر الصغير، هذا بالفارسية، لأن جوا جو أو جوا بالفارسية النهر الصغير، وبار يعني سائلة أو مسيلة، هي قرية يعني بهرات، ومنها كان محمد أو أحمد بن عبد الله التيمي الوضاع. جويبر يعني هارت، اسمها جويبر أو جويبر، ينسب إلى هذا الكذاب الخبيث أبو علي أحمد بن عبد الله بن خالد بن موسى بن فارس بن مرداس التميمي الجويبري الهراوي، هذا كيروي عن ابن عيينة ووكيع، وقد وضع عليهم أحاديث كثيرة. ولذلك قال بئس المذنب، بئس المذنب هذا مقول القول، مقول لقول محذوف صفة للجويبري أو حال منه. ومنها أن يصرح جمع من العلماء، يعني تصريح جمع كثير يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب بتكذيب راويه، ولهذا قال كذا إذا صرح، أو كذا إذا صرح من يمتنع كذبهم بوضعه وأجمعوا يعني بهذا يعلم الوضع. إذا صرح بتكذيب راويه جمع من العلماء مستحيل أن يتفقوا على الكذب أو أن يقلد بعضهم بعضا في الكذب. ومنها من علامته وأسبابه يعني قارنة في حال الراوي أي كمن لم يروي عن من لم يدركه، هو يقول قال فلان هو لم يدركه. كذا إذا قرنة الراوي ترى كما لمهدي غياث افترى. هذا أيضا يقال هذه من القرائن أن القصة غياث المعروفة وستأتي إن شاء الله. هذه قصة يعني يذكرها علماء الحديث على أن بعضهم تكلم فيها يعني مشي على إطلاقها، يعني صح فيها البعض وفيها زيادة للصحيحة. ومن قرائنه أيضا في المروي يعني قرينة أن تكون في المروي، يعني كما قال شيخنا حفظه الله كذاك في المروي حيث خالف لمقتضى عقل وحس عرف. كذا المشاهدة أو لعادة أو حجة الكتاب أي قطعية أو لعادة أو حجة الكتاب أي قطعية. كذاك إجماع لقطع نسب أو سنة تواترت فاجتنبا. إذن فرد الراوي برواية يخالف فيها أصول الدين وقواعده العامة ولم يكن في الإسناد من يتهم بذلك يعني غيره، إذا عرف عنه الكذب في كلامه مثلا وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، هذا من أمارات الوضع. يعني غنوجدوا واحد القرينة في المروي يعني بحال اللي قلنا المخالفة لمقتضى العقل بحيث ما لا يقبل التأويل، أو يلحق به ما يدفعه الحس والمشاهدة والعادة يعني بحال يكون منافي لدلالة الكتاب القطعية أو للسنة النبوية المتواترة أو للإجماع القطعي. أما مخالفته للسنة غير المتواترة فلا يكون سببا لوضعه، وقد غلط من قال بأنه يكون سببا لوضعه، ولذلك الحافظ ابن حجر نبه على هذا، وقد أخطأ في هذا بعض العلماء فحكم بوضعه بمجرد مخالفته السنة مطلقا. كذلك من أمارات الوضع كون الحديث خبرا عن أمر جسيم تتوفر الدواعي على نقله بحضرة الجم الغفير ثم لا ينقله إلا واحد منهم، مثلا يعني كموت النبي عليه الصلاة والسلام أو كموت أبي بكر الصديق أو كشجاعة علي أو ككرم حاتم ونحوها من المسائل المشهورة المستفيضة المتواترة يعني لا تخفى على أحد فينقلها لنا شخص واحد، هذا من علامة الوضع. كذاك عن أمر جسيم يعتني بنقله جم غفير معتني أو يلزم المكلفين علمه فانفرد الواحد نتهمه، نعم فانفرد الواحد نتهمه، مفهوم؟ إذ كيف يمكن أن يكون الأمر مكلفا به العامة ويأتي شخص واحد يروي لنا هذا الأمر اللي هو مكلف به الأمة؟ كذلك من الأمارات ركة لفظه ومعناه، لأن المعتبر كما قال الحافظ ركة المعنى، فحيث وجدت دلت على الوضع سواء كان مع ركة اللفظ أم لا، ولكن علامة عليه إنما كان ذلك علامة عليه لأن هذا الدين كله محاسن. أما الركة ما كتدلش على الحسن، والركة تدل على الرداءة، فبينها وبين مقاصد الدين تناف. أما ركة اللفظ وحده فلا يدل عليه، علاش؟ الاحتمال أن يكون الراوي رواه بالمعنى فأداه بألفاظ غير فصيحة، إلا بشرط واحد إذا قال بأن هذا اللفظ الذي سمعتم ليس رواية بالمعنى وإنما هو لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. لفظ النبي. ومن ركاكة المعنى الإفراط بالوعيد الشديد، يعني على أمر صغير، على الأمر الصغير، أو الوعيد العظيم على الفعل اليسير، وهذا غالبا ما يكون في حديث القصص، يعني من صلى يوم الخميس كذا من ركعات فله 70 دارا، في كل دار 70,000 بيت، في كل بيت 70,000 ساري، في كل ساري 70,000 جارية، وهكذا 1000 1000 1000، يعني 70,000، يعني بما لا نهاية له، وإن كان كل شيء له نهاية. إذن هذا من علامات وأمارات الوضع. ولذلك قال شيخنا: وركة المعنى، يعني ركاكة في التعبير، وركة المعنى أو في اللفظ، يعني في المعنى ولا في التعبير، في اللفظ. وركة المعنى كإفراط أتى في الوعد باليسير فاحذر يا فتى، كذا الوعيد لصغيرة كما أكثر ذلك القصاص اللؤما. يعني يذكرون مثلا سيئة واحدة صغيرة ويقولون من فعلها حرم من الجنة، ودخل كذا وكذا من أبواب النار، وبقي فيها 70,000 سنة، وعذب بسلاسل كذا، وهكذا في وعيد عظيم على صغيرة. يعني طبعا نحن لا نحقر الصغائر، ولكن يعني أما أن يذكر ويكذب الإنسان ويقول بأنه من نظر نظرة فجأة الأولى والثانية فله كذا وكذا من العقاب، وله كذا وكذا من النار، وله كذا وكذا سنوات والسبعينات، أو لا، من علامة الوضع يجي واحد الإمام كبير حافظ عنده دراية بعلم الحديث وعنده دراية بالحديث، حل الإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين وإسحاق بن راهوي والبخاري ونحوهم، ويقول بأن هذا الحديث لا أصل له، أو هذا لا نعرفه. أئمة كبار عظام عندهم اطلاع على هذا الفن، قد بلغوا فيه النهاية، هذا من علامة الوضع. أو حافظ منتقد ما عرفه، أو قال لا أصل له فنعرفه، لا أصل له فنعرفه. ومن علامة الوضع أيضا الراوي، كون الراوي إذا كان رافضيا، والحديث اللي كيروي لنا في فضائل أهل البيت، أو يروي حديثا يذم فيه من حاربهم، أو يروي حديثا أن من فعل كذا وكذا وأعطي ثواب نبي من الأنبياء أو النبيين جميعا، أو كما يقول الروافض قبحهم الله: من زار ضريح الحسين فكأنما حج أو خير ممن حج 70 حجة، أو من طاف حول الضريح أو الطواف حول الضريح خير من الطواف حول الكعبة، ومن كانت ذنوبه مثل جبل أحد وزار الضريح ضريح الحسين غفرت له ذنوبه وإن كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، وهكذا في الأجور السمجة التي يذكرها الروافض قبحهم الله. وقد ذكرت أمثلة كثيرة في كتابي كيف تفهم عقيدتك بدون معلم. وإلى هذا أشار شيخنا: كذا إذا من رافضي ورد في فضل آل البيت نعم المقتدى، أو ذم من حربهم أو ورد يعطى ثواب الأنبياء فرددا. كذلك إذا شهد عدلان بأنهما رأيا رجلا يصنف كلاما ثم ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهل يثبت بذلك الوضع أم لا؟ أما أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، يعني نسبة إلى الزركش، لأن الزركش كلمة فارسية المعنى ديالها نسج الحرير بالذهب، أنه كان يشتغل بها، قال: يشبه أن يجيء فيه التردد في أن شهادة الزور هل تثبت بالبينة، مع القطع بأنه لا يعمل به، لا يعمل به. لذلك قال شيخنا: وفي ثبوت الوضع حيث يشهد الزركشي قال: يجي تردد أو تردد يا، مع قطعنا بأنه لا يعمل به لتهمة أتت فتحظل، حظل يحظل حظلا معنى منع من ماذا؟ من التصرف والحركة في المشي، ومنه رجل حاضل، يعني معنى منع. وكذلك ذكر حفظه الله أن الخبر الموضوع تحرم روايته، الخبر الموضوع كما نص على هذا كثير من علماء الحديث، رواية الموضوع معلومة عند المحدثين حرام في أي معنى كان، يعني سواء كان الذي وضعه يحرم فيه شيئا أو يحلل فيه حراما أو يرغب أو يرهب أو غير ذلك، يعني فإذا كان الإنسان يقصد ذلك فهذا موضوع طبعا، لكن هل يأثم؟ الجواب يأثم. أنتم تعلمون بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أما إذا كان لا يعرف أنه موضوع فهذا يعني الإثم دياله ماشي بحال الباقية، أن خصو باش يحدث بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام عليه البحث. ولذلك قال والخبر الموضوع يحرم لمن يظن أو يعلم أنه وهن بسند أو لا لأي معنى إلا إذا بينه فأغنى، أما إذا روى الحديث الموضوع للبيان هذا هو المطلوب ليحذر الناس منه ويقول بأن هذا الحديث موضوع تنبهوا. وبعض العلماء أنكر الوضع وهو غالبا أكثر ما يكون الوضع في الصالحين كما هو معلوم كما سبق أن قلنا، وبعضهم أنكره. هذا عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير حكي عن بعض المتكلمين إنكروا وقوع الوضع بالكلية. فيقول ابن كثير الحافظ ابن كثير وهذا القائل إما لا وجود له أو هو في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية، ما عنده علاقة يعني شبه أمي. وقد حاول بعضهم رد عليه بأنه قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكذب علي. وطبعا لأنهم استدلوا بحديث ضعيف، هو نفسه ضعيف، وسيأتي الحديث الصحيح بأنهم سيكذب علي وإذا كذب علي فعرضوا حديثهم على حديثي أو على كتاب الله وشيء من هذا القبيل. قال العماد يعني ابن كثير أبو الفداء إسماعيل بن كثير قال العماد بعضهم قد أنكر وقوع موضوع وهذا أنكر، فرده بعض بأنه ورد عنه سيكذب فإن صح السند فلازم وقوعه أو لفذا يحصل المطلوب ففهمي هذا. هذا كله كلام لنظم لشيخنا، هذه المنظومة حفظتها خارج السجن الحمد لله، وطبعا إذا شئتم حفظها أمليها عليكم. ثم أيضا الوضع أنواع، وأنتم تعلمون أن حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه المئات وقيل 300 وقيل 90 وقيل كلام طويل يعني فيه، حتى قال وقد تواتر حديث من كذب عن عدة من الصحابة تنتخب، وولد الجوزية عن 90 جاء مع 8 نعمة من هاجة، فمنهم العشرة البررة وانجل مسعود صهيب بن عقبة سلمان والمقداد وابن عمر عمرو بن عبسة وعتبة الساري عتبة عمر معاذ جندب أبو قتادة أبي يصحب وابن اليمان جابر بن سمراه وجابر بن عابسين بن عابسين قد ذكره وابن أسيد وابن عامر والبراء أبو هريرة وعمران يرى إلى آخره. وقد ذكر من روى هذا الحديث هي حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حتى قال بعضهم وقال قد رواه أيضا مالك سهل معاذ وحبيب سالك كذا أبو بكرة سهل صبرته كذا أبو هند روى وخولته النووي عن 200 وارد عبد الرحيم قال ذا مستبعد ومن يقول مجتمع العشرة إلا على ذا رده جماعة إذ عنهم ورفع اليدين وارد كذاك مسح الخف خذ يا راشد. وطبعا أنتم تعلمون مما تواتر حديث كذب، ومن بنى لله بيت واحتساب، ورؤية شفاعة الحوض، ومسح خفين، وهذه بعض، هذه بعض كما سبق في الدورة الأولى. ولكن مع ذلك يعني ما جمع العلماء الأحاديث الموضوعة كل بال يعني بحال ابن الجوزي ذكر بعض الأحاديث وهي في الصحيح، وكذا الشوكاني أيضا، الشوكاني ذكر أحاديث في الفوائد ديالو وهي في الصحيح أو صحيحة أو حسنة. ولهذا قال شيخنا: وولد الجوزي وضعا أطلقا على أحاديث فبئس من تقى، لطعن بعض الناس في من قد روى، وليس ذلك الحديث قد حوى، دلائل البطلان غير ذلك، وذا تشدد فانبذه تاركا، بل من روى متهما منفردا فسمه المتروك نلت الرشدا، وسمه بذا حذام الخبر خبري العسقلاني العجيب النظري. يعني الحافظ بن حجر حذامي، يعني إذا قالت حذامي فصدقوها، فالقول ما قالت حذامي، القول هذا كناية على ماذا؟ على أن كلامها يسمع أو كلامه يسمع، القول بأن حذامي كان رجلا. على كل الموضوع له أحكام، في أحكام أو أصناف، أصناف. الصنف الأول الزنادقة، الزنادقة هم الذين سبقوا إلى وضع الحديث، هجموا على شرع الله عز وجل، ظالمين لأنفسهم، مارقين عن دين الله عز وجل، يعني مستخفين بدينه وقاصدين تلبيسهم على المسلمين، كعبد الكريم بن أبي العوجاء، هذا كان زنديقا وقد اعترف بوضع الأحاديث، حتى إن ابن عدي، إن ابن عدي رحمه الله قال: لما أخذ ابن أبي العوجاء وأتي به محمد بن سليمان بن علي فأمر بضرب عنقه، قال: والله لقد وضعت فيكم 4000 حديث أحرم فيها الحلال وأحل فيها الحرام. وكذلك محمد بن سعيد الدمشقي المصروف في الزندقة، واللي قال: إذا كان الكلام حسنا لم أبالي أن أجعل له إسنادا، لم أبالي أن أجعل له إسنادا. وكذلك الحارث بن سعيد الكذاب الذي ادعى النبوة في زمن عبد الملك بن مروان، والمغيرة بن سعيد، يعني هذا أبو عبد الله الكوفي، هذا رافضي كذاب ادعى النبوة أيضا، فقد قتله ماذا؟ خالد بن عبد الله القسري. وهؤلاء المارقة، المارقة يعني طائفة مارقة خارجة عن الدين، مرقت عن الدين، يقال رجل المارق بمعنى الخارج عن الدين، ولعنة الله تغدق عليهم، يقال أغدق المطر إذا كثر قطره، يعني تنزل عليهم اللعنات بالكثرة. والزنادق جمع زنديق بكسر الزاي، وهو من لا يؤمن بالآخر، الأصل فيه من لا يؤمن بالآخرة ولا بالربوبية لله تعالى، أو من يبطن الكفر ويظهر الإسلام، هو الذي يقال له في زماننا الملحد. فقال شيخنا: الصنف الأول هم الزنادقة الهاجمون الظالمون المارقة، حملهم أن استخفوا الدين فلبسوا على الورى اليقين، كابن أبي العوجاء مع محمد والحارثي، محمد أنا محمد بن سعيد الدمشقي، والحارث الكذاب بئس المعتدي، مغيرة الكوفي بئس المارق، فلعنة الله عليهم تغدق، يعني تكثر. ويلي هذا الصنف المبتدعة، يعني وضعوا أحاديث، المبتدعة وضعوا الأحاديث لنصرة المذهب أو تنقيصا وسلبا لمن خالفهم في المذهب، وقد ذكروا من ذلك ما رواه ابن أبي حاتم في مقدمة كتاب الجرح والتعديل، مقدمة كتاب الجرح والتعديل عن شيخ من الخوارج، أنه كان يقول بعدما تاب: انظروا عما تأخذون دينكم، فإنا كنا إذا هاوينا أمرا سيرنا له حديثا. وهذا في الرد على من قال بأن الوضع في الخوارج قليل، أو بأن لتشددهم لا يضعون الحديث، وهذا غير صحيح، هذا ماشي قاعدة أغلبية، فقد وجد فيه من كان يضع الحديث. وقد بينت هذا عندما ذكرت قول أبي داود بأن الوضع في الخوارج قليل جدا، ولكن مقارنة مع الروافض فالروافض لا نظير لهم في الوضع والكذب، ولذلك أجمعوا على كذب الروافض، أجمعوا على كذبهم. وكذلك رؤوس المرجئة، يعني كانوا يضعون الأحاديث لنصرة مذهبهم كما قال الحاكم أبو عبد الله، هذا محمد بن القاسم الطلقاني، هذا من رؤوس المرجئة، كان يضع الحديث على مذهبهم يعني نصرة للمذهب. وهكذا المبتدعة أشكال وأنواع وأطياف. وحكى ابن عدي أيضا أن محمد بن شجاع الثلجي كان يضع الأحاديث التي ظاهرها التجسيم وثم ينسبها لماذا؟ إلى أهل الحديث بقصد الشناعة عليهم لما بينه وبينهم العداوة المذهبية، قبحه الله بمجرد الخلاف يكذب على أهل الحديث ويضع أحاديث ذما لهم. تقال أبو العباس القرطبي صاحب المفهم مشي صاحب التفسير، لأن صاحب التفسير أبو عبد الله وهذا أبو العباس، استجاز بعض فقهاء أهل الرأي نسبة الحكم الذي دل عليه القياس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة قولية، فيقول في ذلك مثلا في مسألة قياسية قال رسول الله كذا وكذا. ولذلك ترى في كتبهم أو ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة يعني مصنوعة وهي من وضع البشر، يعني مصنوعة باليد لأنها تشبه فتاوى الفقهاء ولأنهم لا يقيمون لها سندا. وحتى بعض الأحاديث كما كان يقول العلماء الحديث هذا يشبه حديث الفقهاء، هذا يشبه حديث الفقهاء يعني أصحاب الرأي وهكذا. ولذلك أشار إلى هذا شيخنا فقال يلي مثلا الزنادقة، يعني الصنف الثاني الآن يلي الصنف الأول، يليهم المبتدعون وضعوا لنصرة الرأي فبئس المفزع، أو ثلب من خلف كابن القاسم وابن شجاع اللئيم الظالم، ابن شجاع اللئيم الظالم. وبعض أهل الرأي قال ينسب إلى النبي ما بالقياس يجلب، لذا ترى كتبهم تشتمل ما لا يرى بسند يتصل. الصنف الثالث الآن من أصناف الوضاعين قوم اتخذوا الوضع صناعة وتسوقا وتجارة، يعني جراء على الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، حتى إن أحدهم ليسهر عامة ليله في وضع الحديث بدل أن يسهر بالصلاة والقيام والتلاوة، لكنه يسهر بماذا؟ ليضع الحديث. وهؤلاء كأبي البختري وهب بن وهب القاضي وسليمان، يعني مثل سليمان بن عامر النخعي والحسين بن علوان وإسحاق بن نجيح الملاطي، كما ذكره الإمام أبو حاتم بن حبان في مقدمة كتابه الضعفاء والمجروحين. ثالثهم من جعلوا البضاعة وضع الحديث بئسة الصناعة، قد أصهروا فيه الليالي مثلما وهب وإسحاق بذاك أجرما، كذا سليمان بن عمرو وصفا ونجل علوان فبئس ما اقتفى. الصنف الرابع قوم من أهل الزهد والصلاح، يعني حملهم التدين الناشئ عن الجهل على وضع الأحاديث لماذا؟ قصد الترغيب والترهيب، ليحث الناس بزعمهم على الخبر أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الخير، ويزجرهم على الشر عن الشر، وجوز ذلك الكرامية وكذا الصوفية أو بعضهم كما قال حافظ بن حجر. وقال أبو حامد الغزالي وهذا من نزغات الشيطان ففي الصدق مندوحة يعني سعى عن الكذب، وفيما ذكر الله ورسوله غنية عن الاختراع في الوعظ، في الوعظ. وبعضهم واحد يعني وضع أحاديث أيضا، ولما تتبعوا الأحاديث التي وضعها وصلوا إلى رأس الفتنة الواضع، فلما سألوه قالوا ما الذي حملك على هذا؟ قال لما رأيت الناس أقبلوا على المذاهب، مذهب أبي حنيفة آنذاك كان مشتهر، وضعت لهم أحاديث لأرغبهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من وضع من كذب علي متعمدا، أما أنا لم أكذب عليه إنما كذبت له، قبحه الله. وقال الإمام النووي بأن هؤلاء خالفوا في ذلك إجماع المسلمين، إجماع المسلمين الذين يعتد بهم على تحريم تعمد الكذب على رسول الله وعلى أنه من الكبائر. وثم ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. وبالغ الشيخ أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني والد الإمام الحرمين هذا، قال بكفر من وضع حديث متعمدا، ووافقوا على هذا الحكم أبو الفضل الهمذاني بالذال المعجمة شيخ ابن عقيل من الحنابلة بن عقيل، شيخ ابن عقيل. وقال الذهبي في كتاب الكبائر له في هذا الكتاب اللي موجود الآن أن هذاك دس له فيه، وغالبا يعني صحته إلى الذهبي فيها إن ولا ريب أن تعمد الكذب على الله على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في تحريم حلال أو تحليل حرام كفر محض، وإنما الشأن في الكذب عليهما فيما سوى ذلك. على كل، ولا يلتفت إلى ما تعلق به من الشبه الباطلة في تأويل هذا الحديث أنه ورد في رجل معين ذهب إلى قومين وادعى أنه رسول رسول الله إليهم يحكم في دمائهم وأموالهم، فبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فأمر بقتله، وقال هذا الحديث وأنما أنه حديث لا يصح، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث صحيح، لكن الحديث القصة اللي كيذكروا بأنه أمره بقتله وقصاه وقال بأنه هو رسول رسول الله، هذه قصة يعني تحدث عنها العلماء بطولنا، نتركها إن شاء الله إلى الدورة الثالثة. إذن قلنا هذا هو الصنف الرابع، قوم نسبوا إلى الزهد من الصالحين. ولذلك قال شيخنا ورابع الأصناف قوم نسبوا للزهد الجاهلين ذاك ارتكبوا، قد وضعوا الحديث في الترغيب للناس في الخير وللترهيب، ومن يرى جواز ذا فإنه قد غره الشيطان مرضيا له، لأن في السنة والكتاب غنى عن اختلاق ذا الكذاب، وخالفوا إجماع أهل الملة في حرمة الكذب على ذي السنة، وأنه من الكبائر التي ترضي بأهلها إلى الهوية. وبلغ الشيخ أبو محمد مكفرا بأهل هذا المعتدي، والهمذاني له موافق، والذهبي له ما يرافق، إن حرم الحلال أو في ضده أو فضده، وإنما الشأن يجي في غيره، ومن يقول مؤولا لمن كذب في رجل معين فقد كذب، أو حق من قد افترى يقصد به عيبا له أو شيء إسلام به، وكل ما قالوه فهو باطل، وإن نرى صحته مؤول، وإن نرى صحته مؤول. وكذلك يعني القسم الخامس من الوضاعين، يعني الصنف الخامس الأغراض الدنيوية، حال قصاص الشحاذين الملحين في المسألة، هذا أيضا قال فيه شيخنا وخامس الأصناف أهل الغراضي، كمن يقص كذبا ذا مرضي، والشاحذين وكذا من يقرب الأمراء أخذا ما يطلب، كبعض من قص بأن عمر نور للإسلام فبئس ما افترى، ومنه ما افتره بعض المعتدي على ابن حنبل ويحيى المهتدي. والذهبي أنكر الحكاية، حكاية الإمام أحمد ويحيى بن معين، وستأتي القصة. ولكن أنكرها الذهبي، والذهبي أنكر الحكاية فالله أعلم لنا حماية. كذاك تكبير أتى من سائل ثلاثا افتراه غير عاقل. كذا غياث لحديث لا سبق زاد جناحا بئس ما له اختلق. وصله المدي ببدرة فما أحسن في هذا، ولكن عندما ترك لهوه بذبحه الحمام خفف ما كان عليه من ملم. يعني من أمثلة الوضع ما أورده ابن الجوزي في كتابه، قال بأن صنف بعض قصاص زماننا كتابا فذكر فيه أن الحسن والحسين دخل على عمر وهو مشغول، فلما فرغ من شغله رفع رأسه فرآهما فقام فقبلهما ووهب لكل منهما ألفا وقال لهما اجعلان في حل، فما عرفت دخولكما فرجعا وشكراه بين يدي أبيهما علي بن أبي طالب. فقال علي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عمر بن الخطاب نور في الإسلام سراج لأهل الجنة. فرجع فحدثاه فدعا بدوات، رجع الحسن الحسين فحدث عمر ما سمعاه من أبيهما علي، فدعا عمر بدوات وقرطاس يعني كاغط الورق وكتب فيه بسم الله الرحمن الرحيم حدثني سيدا شباب أهل الجنة عن أبيهما المرتضى عن جديهما المصطفى أنه قال عمر نور في الإسلام سراج لأهل الجنة، وأوصى رضي الله عنه أن يجعل في كفنه على صدره فوضع، فلما أصبحوا وجدوه على قبره وفيه صدق الحسن والحسين وصدق أبوهما وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه عمر نور الإسلام وسراج أهل الجنة، وهذا كذب صراح الله أعلم من أبطه من الجبل. ومن أمثلة أخرى ما روى ابن الجوزي بسنده إلى جعفر بن محمد الطيالسي قال صلى الله أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في مسجد الرصافة فقام بين أيديهم قاص، قام بين أيديهم قاص يقص على الناس، فقال هذا القاص حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة منها طيرا من قاره من ذهب وريشه من مرجان، وأخذ في قصة النحو من 20 ورقة. فجعل أحمد بن حنبل ينظر إلى يحيى بن معين ويحيى ينظر إلى أحمد، فقال له أنت حدثته بهذا؟ فقال والله ما سمعت بهذا إلا الساعة. فلما فرغ من قصصه وأخذ القطيعات، يعني لما كانوا كيف رغوا مثلا يأخذون الأعطيات، لكن ابن الجوزي قال أخذ القطيعات ولعلها أعطيات بدليل أنه جاء في أماكن أخرى أعطيات، وجائز يعني يقال له أخذ قطاعه بمعنى قطاعه يعني دراهمه، ثم قعد ينتظر بقيتها. لما أخذ أعطيته التي أعطيت له قال له يحيى بن معين بيدي هكذا، انظر يحيى بن معين قال له هكذا، فهمت؟
نعم
هكذا بيدي، يعني كأنه ظن، ماذا ظن؟ جاء متوهما لناوال سيعطيه، فقال له يحيى من حدثك بهذا الحديث؟ قال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، فقال له أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا يعني ما سمعنا بهذا الحديث قط في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. فقال الرجل لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق ما تحققته إلا الساعة، كأن ليس في الدنيا، كأن ليس في الدنيا، كأن ليس يعني كأنه ليس في الدنيا يحيى بن معين، ليس في الدنيا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركما، فقد كتبت عن 17 أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، كتبت عن 17 كلهم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فوضع أحمد كمه على وجهه يضحك أو غطى وجهه حياء، فقال دعه يقوم دعه يقوم. فقام الكذاب كالمستهزئ بهما، ما شفتش شي حمق بحالكم، سبحان الله. إذن هذه الحكاية يعني فيها كلام، يعني ابن حبان قال العلامة ابن عراق أقرب ابن حبان ثم ابن الجوزي هذه الحكاية، ما طعنوش في إسنادهما، وأنكر الذهبي في الميزان يعني ما تحدث على ترجمة إبراهيم بن عبد الواحد البكري، فقال لا أدري من ذا أتى بحكاية منكرة، أخاف أن تكون من وضعه، فذكر الحكاية التي ذكرنا آنفا. ومن أمثلة أخرى أيضا ما روى ابن حبان في مقدمة كتاب الضعفاء عن مؤمل بن إيهاب قال قام رجل يسأل الناس فلم يعطى شيئا، فقال حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال إذا سأل السائل ثلاثا فلم يعطى فليكبر عليهم ثلاثا، وجعل يقول الله أكبر الله أكبر ثم مر، فذكر ذلك ليزيد بن هارون فقال كذب علي الخبيث، ما سمعت بهذا قط. وأيضا ذكروا قصة غياث بن إبراهيم مع المهدي، ذكرها ابن أبي خيثمة في تاريخه أنه قال دخل على المهدي وكان المهدي يحب الحمام ويلعب بها، فلما دخل فإذا قدامه حمام، فقيل له حدث أمير المؤمنين، فقال حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر أو جناح، فأمر له المهدي ببدرة عشرة ألف درهم، وكان اللي قال أكثر، فلما قام أدبر فقال أشهد على قفاك أنه قفاك الذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال المهدي، ثم قال المهدي أنا حملته على ذلك، ثم أمر بذبح الحمام ورفض ما كان فيه. طيب كذلك النوع السادس قوم وضعوا الحديث، لماذا؟ حملهم الشره ومحبة الظهور على الوضع، فجعل بعضهم لهذا الإسناد الضعيف إسنادا صحيحا مشهورا، وجعل بعضهم الحديث إسنادا غير إسناد مشهور ليستغرب ويطلب. ومن هؤلاء كما قال الحاكم أبو عبد الله إبراهيم بن اليسع وهو ابن أبي حية كان يحدث عن جعفر الصادق وهشام بن عروة، فيركب حديث هذا على حديث ذاك لتستغرب تلك الأحاديث بتلك الأسانيد. ومنه حماد بن عمرو النصيب الكذاب وبهلول بن عبيد وأسرم بن حوشب، وهذا طبعا بينتنا هذا في كتابي في أنواع الوضع. إذن هذا أشار إليه المصنف بقوله أو شيخنا، وسادس الأصناف قوم وضعوا محبة الظهور فيما اصطنعوا، فجعلوا الصحيح من إسنادي بدل ذي الضعف المهين بادي، أو سندا مشتهرا بعكسه ليرغب الناس له بسمعه، من هؤلاء أصرم بن حوشبي بهلول إبراهيم حماد الغابي، ومنهم من لسماع الدعاء عمل لقاؤه غدا ممتنعا، كان ابن إسحاق سماعا أفصح عن ابن يعقوب لذاك افتضح، يعني منهم من ادعى سماع ما لم يسمع. على قال ابن الجوزي حدث عبد الله بن إسحاق عن محمد بن يعقوب فقيل له مات قبل أن تولد بتسع سنين، وحدث محمد بن حاتم الكاشي عن عبد بن حميد فقال الحاكم هذا الشيخ سمع من عبد بن حميد بعد موته بثلاث عشر سنة، يعني أنا سمع منه في القبر. كذلك الصنف السابع قوم وضعوا الحديث، يعني وقع الموضوع في حديثهم ولكنهم لم يتعمدوا الوضع، يعني غلطا فيضاف النبي. نعم
فيضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال: وسابع الأصناف قوم وضعوا من غير قصد غلطا فافتجعوا فنسبوا إلى النبي ما ورد عن صحبه أو غيره من ذا يرد، وكالذي بمن يدس يبتلى، يعني إذا دس له مع كاتبه مثلا ما ليس من حديثه فأبطل، كابن أبي العوجاء حمد ظلم، كذاك قرطمة سفيان احترم أو سفيان اخترم، وكاتب الليثي بجاره بولي، وكالذي بآفة قد ابتلي في حفظه أو كتبه أو بصره ثم روى بعد لغير خبره. أشد الأصناف جميعا ضررا من زهده بين العباد ظهرا، يقبل موضوعاتهم كثير ممن على نمطهم يسير، ومثلهم من جوزوا أن ينسب إلى النبي ما بالقياس يجتبى كما قلنا. ثم ذا الأخير حقا أخفى وغيره أظهر من أن يخفى أو أن يخفى إن هذه أنواع أو أسباب الوضع وأصنافها، وهناك أصناف أخرى سنتحدث عنها إن شاء الله في الدورة الثالثة. كذلك المصنف رحمه الله قال: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، قد ذكرنا بعض الأسباب. ثم قال في الخاتمة: وقد أتت كالجوهر المكنوني، سميتها منظومة البيقوني، فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت. وقد أتت، الضمير يعود على ماذا؟ على الأرجوزة، على المنظومة اللي قرأناها، يعني كائنة كالجوهر المكنون، الجوهر المستور اللي كيكون مستور في صدفه، إما لعزتها وإما لكثرة فوائدها، يعني مع إيجازها واختصارها فقد جمعت أصناف الحديث. وأتت أبياتها فوق الثلاثين بأربع أبيات، ختمت بعد المقصود بالخير، وهذه الأبيات يعني عدد الأبيات كعدد أنواع الحديث، لأن عدد أنواع الحديث 34 نوع، يعني الصحيح والحسن والضعيف والمرفوع والموقوف والمقطوع والمسند والمتصل والمسلسل والعزيز والمشهور والمعنعان والمبهام والعالي والنازل والمرسل والغريب والمنقطع والمعضل والمدلس والشاذ والمقلوب والفرد والمعلل والمضطرب والمدرج والمدبج والمتفق والمفترق أو المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف أو المؤتلف والمختلف والمنكر والمتروك والموضوع. هذه هي المنظومة اللي نظمها البيقوني، وهي إن شاء الله رغم وجازتها وصغارها فهي مفيدة للطالب، لذلك قال: وقد أتت هذه المنظومة، يعني المصونة والمحفوظة، المنظومة هي المكنونة بمعنى مصونة ومحفوظة في الصدف، والمنظومة البيقونية، هذه نسبة لا ندري ماذا أراد بها، الأراد بها البلد أم القرية أم الأب أم الجد، نسبة إلى البيقون، جده ولا أبوه ولا قريته ولا البلد ثم قال: وعدد أبياتها يعني 34 بيتا حاوية لأربعين وثلاثين قسم من أقسام الحديث، وما بقي أدرجناه في الشرح كل بحسب مقامه. فقال: فوق الثلاثين بأربعين أتت أقسامها تمت بخير ختمات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ونرجو الله عز وجل أن تكونوا قد استفدتم من هذه المنظومة المختصرة المفيدة، ونسأله تعالى حسن التوفيق والعون، فله الحمد ومزيد الشكر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وبهذا نكون قد ختمنا هذه الأرجوزة. واليوم يوم ماذا؟ شنو اليوم؟ اليوم
اليوم
الاثنين.
الاثنين
شحال اليوم شهر العجمي؟ يعني العجمي اليوم شحال والعربي شحال؟ يعني باش نشوفوا فوقاش ختمناها.
العجمي 31.
31 والعربي شحال اليوم؟ العربي عجمي 31 شنو شهر؟
اليوم العربي شحال؟
العربي شحال؟ العربي ماشي العجمي. العجمي قلت شحال؟
31
شهر العجمي. إذن غيكون اليوم العربي الاثنين 26 عربي، يعني صفر 1432 26 وهذيك.